ملكنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السابع بفضل الله سبحانه وتعالى في صلح الحديبية والقيم الأخلاقية في صلح الحديبية. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين نزلت سورة الفتح. سورة الفتح سورة مدنية، والقرآن ينقسم من حيث زمان النزول إلى قرآن مكي وقرآن مدني، صور أنزلت في مكة وصور أنزلت في المدينة. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. ولهذا سمات، أي القرآن المكي له سمات والقرآن المدني له سمات. أنزلت الصورة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، هذا أيضا مما ينظر فيه أهل علوم القرآن، فينظرون أيضا هل الصورة نزلت نهارا أم نزلت ليلا. هذه الصورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. نحن رأينا على مدى الحلقات السابقة وخاصة بعد انتهاء الصلح كيف حزن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عادوا وردوا وهم على مشارف مكة، وما استطاعوا أن يدخلوا مكة من أجل العمرة، فعادوا وهم في الحقيقة يملأهم الحزن، كما يقول أنس رضي الله عنه عند مسلم وغيره: يخيم علينا الكآبة والحزن. في هذه الأثناء كانت البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، وهي سورة ممتلئة بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وبصفات المؤمنين، كما سنرى بإذن الله رب العالمين كما يتيسر لنا. فهذه الصورة كانت بشارة ورفعا لهذا الحزن ولهذا الألم الذي كان فيه الصحابة، لأنهم عادوا كما قلت دون أن يؤدوا النسك، فنزلت سورة الفتح. عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه، حديث في البخاري، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسير في بعض أسفاره ويسير مع عمر بن الخطاب ليلا. هنا مقصود في بعد العودة من الحديبية. فعمر رضي الله عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، أو سأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فلم يجب، ثم سأله، أي عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فلم يجب، فقال عمر رضي الله عنه: نظرت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ضبط نظرت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ألححت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: ثم سقط بعيري وذهب إلى أول الركب أو في أول القوم، أي ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يسير معه وذهب ببعيره إلى أول المسير. قال: وأنا أخاف أن ينزل في قرآن، لأنه ما زال العهد قريبا بما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام من الشروط التي رآها عمر رضي الله عنه إنها ليست في صالح المسلمين، فما زال العهد قريبا بمقالته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه ألح على النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوبه، فقال: خشيت أن ينزل في قرآن. قال: فما نشبت حتى سمعت صارخا يصرخ بي، يعني مر وقت قصير، فما سمعت صارخا، أي سمع أحدهم ينادي عليه بصوت مرتفع، أي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أخشى أو أخاف أن ينزل في قرآن. قلنا لموقفه في أثناء عقد الصلح، ولأنه أخذ يلح على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال في الحديث: سكلتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ألححت عليه وهو لا يجاوبك صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحا بهذه الصورة: لقد أنزلت علي الليلة صورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لقد أنزلت علي الليلة صورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان كما رأينا يتكلم في شروط الصلح ويرى أن فيها إجحافا على المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعاه ليسمع الصورة وأن ما حدث كان فتحا كما سنرى، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة. الفتح إذن هو صلح الحديبية كما سنرى من الآيات. الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود قال: أنتم ترون الفتح فتح مكة، ونحن نراه صلح الحديبية. ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وفي حديث في سنن أبي داود حسنه بعض أهل العلم وضعفه شيخ الألباني رحمه الله لمجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه. موضع الشاهد أن رجلا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع الصورة: أفتح هو؟ يعني هل ما حدث فتح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إي وربي إنه لفتح. هذه الصورة أنزلت بكاملها في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة، من الحديبية إلى المدينة، أنزلت بكاملها كما في مستدرك الحاكم وغيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك للرسول عليه الصلاة والسلام فتحا مبينا. ما هو هذا الفتح المبين؟ هناك أقوال لأهل العلم في هذا الفتح، ما هو هذا الفتح؟ فمنهم من قال هو فتح مكة، ومنهم من قال بل هو فتح الروم وغيرها من البلاد، ومنهم من قال هو صلح الحديبية، ومنهم من قال أنه الحكم الذي حكم الله به ما بين النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من جانب، وما بين الكفار في من جانب آخر. لماذا الحكم؟ بدلالة قوله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أقرأ يعني الآية ولا أعلم أن الفتح يأتي بمعنى الحكم، حتى تزوجت من ابنة مشرح أو مشرح، فحدث بيني وبينها شيء فقالت: يفتح الله بيني وبينك، فعلم أن الفتح هو الحكم. إذن هذه كلمة عربية. ما عليه جمهور أهل التفسير وجمهور العلماء أن الفتح هو صلح الحديبية، هو صلح الحديبية، بدلالة ما ورد في حديث زيد بن أسلم كما رأينا عن أبيه، وهو لما كان عمر يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبقول الصحابة. فالراجح أن الفتح هو صلح الحديبية. لما كان فتحا ونحن لم نرى فيه فتحا، إنما رأينا فيه أن المسلمين عادوا أدراجهم ولم يدخلوا مكة، بل ذبحوا الهدي في الحديبية وعادوا مرة ثانية. الفتح هو سمي بالفتح، وهو فتح بالفعل وفتح عظيم، لأنه في صلح الحديبية كان نقطة تحول عظيمة في شأن الدعوة. الحديبية كانت نقطة تحول عظيمة ومهمة في شأن الدعوة، إذ بسبب هذا الصلح الذي عقد ما بين المسلمين وبين الكافرين أمن الناس واختلط الناس ببعضهم البعض، واستمع الكافرون والقبائل العربية إلى المسلمين فأعملوا عقولهم فدخلوا في دين الله أفواجا، ودخل الصناديد الكبار إلى الإسلام كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم من كبار قريش. وليس أدل على ذلك أن عدد المسلمين في صلح الحديبية كان 1400، وبعد عامين فقط في فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، صلح الحديبية في العام السادس، بعد عامين فقط فإن عدد المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء فتح مكة وصل إلى 10,000. يبقى انظر، النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 13 سنة، ثم ظل في المدينة 6 سنوات يعني 19 سنة، وخرج معه إلى الحديبية 1400 في سنتين فقط، فإنه خرج معه 10,000، لنعلم أنه فتح وفتح مبين، وترتب عليه دخول الناس كما رأينا، وترتب عليه فتح مكة وفتح خيبر وفتح الطائف. فالحديبية كان نقطة تحول فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية. إن فتحنا لك فتحا مبينا أي ظاهرا واضحا جليا، ظاهرا واضحا جليا، يعني ليس بأي فتح ولكنه بالفتح المبين، بالفتح المبين. هذا يجعلنا لا نتعجل في الحكم على الأمور، وإنما نصبر ونتريس وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الله لا يعجل بعجلة الناس، وأن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ نافذ، ومشيئته نافذة نافذة سبحانه وتعالى. فعلى الناس ألا يقترحوا على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس ألا يتعجلوا الأمور، لأننا ننظر تحت أقدامنا فقط، ليست عندنا القدرة أن ننظر حتى خارج الحجرة التي نجلس فيها الآن. نحن لا ندري ما يجري خارج الحجرة، فكيف بما يجري في غيرها. فالله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة الناس، فبالنظرة تحت الأقدام وبالنظرة الآنية فقط في وقتها نرى أن شروط صلح الحديبية كانت ليست في صالح المسلمين، لكن بالنظر إلى العواقب وإلى المآلات فإن الأمر على ما سمعنا. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما العلاقة ما بين الفتح وما بين مغفرة الذنوب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قد تبدو العلاقة غير واضحة، فالفتح من الله سبحانه وتعالى، والمغفرة لذنوب النبي عليه الصلاة والسلام تكون لأعماله صلى الله عليه وسلم، والفتح هذا المبين كان من ربنا سبحانه وتعالى، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فما العلاقة بين هذه الآية وبين آية إن فتحنا والآية التي بعدها؟ ما العلاقة ما بين إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بالتأمل كما قال أهل العلم نجد أن هناك علاقة. فهناك علاقة قال أشار إليها، قالها ذكرها ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال إنه بعد الفتح النبي عليه الصلاة والسلام يشكر ربه ويستغفره ويسبحه ويحمده، يشكره ويسبحه ويحمده، يحمده سبحانه وتعالى، وبالتالي يغفر الله له ذنوبه سبحانه وتعالى بناء على أعمال النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح ومن التحميد ومن ذكر الله على هذا الفتح. وقال هذا بدلالة سورة النصر، الله سبحانه وتعالى في سورة النصر قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتحه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا ابن جرير عليه رحمة الله ومن وافقه ربط ما بين الآية وأخذ المعنى ونظر إليه من خلال سورة النصر، أن الفتح يستتبع منك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسبح الله وأن تشكره وأن تحمده، وبالتالي يغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى. هذا وجه. الوجه الثاني العلاقة، أن هذا الفتح كان بسبب جهادك في سبيل الله، فكم جاهدت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكم صبرت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اعترفت بك قريش، وإن ردتك عن مكة لكنها اعترفت بك ككيان وتصالحت معك ككيان، فأنت كم صبرت وكم بذلت وكم جاهدت وكم أوذيت حتى تصل إلى صلح الحديبية وتعترف بك قريش ككيان. إذن المغفرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترتبت على جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طاعته لربه سبحانه وتعالى عندما وافق على شروط الصلح، وإن بدت في ظاهرها أن فيها ظلما واقعا على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطاع ربه سبحانه وتعالى. إذن العلاقة كما رأينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل النبي عليه الصلاة والسلام له ذنوب؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر قبل الرسالة وبعدها، قبل صلح الحديبية وبعدها، وأراء أخرى أكثر أهل العلم قبل الرسالة وبعدها، هل النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ذنوب؟ قبل الرسالة وقبل البعثة أجمع أهل العلم على أن الزنوق عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الكبائر ولم يقع في المزريات اللي هي صغائر لكنها تزري تحقر يعني من الإنسان، كأن يخطف شيئا ويجري به أو يطفف في 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 ميزان أو شيء من هذا، حبة زائدة حبة ناقصة، اللي هي خوارم المروءة لا تليق بالأفاضل من الرجال، ففضلا على ألا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن قبل البعثة اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع في الكبائر والصغائر، ولم يقع في الكبائر ولم يقع في مزريات ومحقرات الأمور، وإن وقع في الصغائر قالوا بعض العلم قال وإن جاز أن يقع في الصغائر فهذا لا يزري به، لا يزري به. ولو أنه وقع في الكبائر عليه الصلاة والسلام، تنظر كده عقلا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب بعض الكبائر قبل بعثته لعيرته قريش به. قريش لم تجد ما تعير به النبي عليه الصلاة والسلام أو ترد عليه دعوته، وكذبته وقالت عنه ساحر مجنون شاعر عليه الصلاة والسلام، لكن لم تجد كبيرة وقع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا كانت شهرت بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم تجد إلا أنه كان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن السيرة والعقل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع في الكبائر ولا في المحقرات المزريات بالإنسان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى كما نعلم فإنه شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج منه حظ الشيطان كما في البخاري، كما عند البخاري وغيره. فالله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الآيات، فاستخرج منه شرح صدره وفي سن الرضاع، واستخرج منه حظ الشيطان. والنبي يكون مهيئا للنبوة وللرسالة ولتصنع على عيني، فالنبي يصنع وعلى عين الله سبحانه وتعالى ويهيئ للنبوة وللرسالة. بعد البعثة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في الكبائر، معصوم من الوقوع في الكبائر وأيضا من الصغائر التي تؤدي إلى الإزراء بالإنسان. ثم تنازعوا هل يقع منه الصغائر أم لا يقع منه الصغائر، فقال بعض أهل العلم الأكثر الحقيقة كما أشار شيخ الإسلام إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه الصغائر لكن لا يقر عليها ويسارع بالتوبة منها. لكن القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، قاضي عياض من علماء القرن السادس الهجري، يعني كتب بحثا أو بابا في هذه المسألة خلص فيه إلى أن الكبائر لا تقع من النبي عليه الصلاة والسلام إجماعا، وأن الصغائر لا تقع من النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا. يعني أجمع أهل العلم على أن الكبائر لا تقع من النبي عليه الصلاة والسلام، هو معصوم منه. وبالتحقيق لما تأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في أيامه يوما يوما، فإنه بالتحقيق وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع في الصغائر. ولكن قد يقع النبي في خلاف الأولى نتيجة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، ويعاتبه ربه سبحانه وتعالى. يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام كما اجتهد في أسرى بدر، فرأى أن يأخذ الفداء من أسرى بدر، كما رأى أبو بكر رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وعمر رأى ألا يؤخذ الفداء، فجاء القرآن بعدم أخذ الفداء وعوتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأيضا لما قال في بعد غزوة الحديبية، غزوة أحد معذرة، لما أصيب وشج رأسه عليه الصلاة والسلام ونزف دمه، قال كيف يفلح قوم شج نبيهم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قائلا لا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو كما
في عبس وتولى. عبس وتولى يشغب بها بعضهم ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في معصية من المعاصي لما عبس وتولى وعندما جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. فعبس وتولى أي إنه قطب جبينه عليه الصلاة والسلام وانصرف عن الرد على ابن أم مكتوم. لهؤلاء نقول إن ابن أم مكتوم كان مسلما وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع عظيم من عظماء قريش ومع جماعة من صناديد قريش يستمعون إليه ويرجو دخولهم إلى الإسلام. لو دخل من كان يستمع إليه لدخل الكثير من الناس إلى الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عليه الدعوة، يعرض عليه الإسلام، وهذا الأمر يحتاج إلى التركيز التام في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض الإسلام على هؤلاء الكبار الصناديد ويجادلونه ويرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل ابن أم مكتوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لي مسألة يا رسول الله، يريد مسألة فقهية لن تفوته. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع هؤلاء من أجل أن يعرض عليهم الإسلام. بالله عليك بالعقل، بالعقل كده احسبها، يجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع صناديد يريد وعظماء يريد ويرجو أن يدخلوا إلى الإسلام، ويدخل بدخولهم جمع من قريش ومن القبائل، أم يرد على رجل مسلم جاء يسأل عن مسألة عنت له مسألة فقهية لن تفوته؟ فهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء هؤلاء على موعد مضروب وسيستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الأولى ألا ينصرف عن هؤلاء. وفي أول مرة ما عبس ولا تولى عليه الصلاة والسلام، وإنما لما كرر ابن أم مكتوم ويقطع الكلام، وهو الله سبحانه وتعالى قال عبس أن جاءه الأعمى، الله سبحانه وتعالى لما أطلق عليه صفة الأعمى؟ حتى يعذر فلا تظن به سوءا، لأن قطع الكلام أثناء الحديث من سوء الأدب، فلا تظن ذلك أيها المستمع في ابن أم مكتوم، لأنه كان أعمى. تقول هو لم يكن يسمع، لماذا إذن عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما لم يسمع ولم يفطن في ماذا كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لما كرر ابن أم مكتوم عليه السؤال: لي مسألة يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويعرض عليهم الإسلام، وهو يقول: لي مسألة يا رسول الله، لي مسألة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كلمة واحدة عليه الصلاة والسلام، إنما فقط قطب جبينه عليه الصلاة والسلام، عبس هكذا وانصرف عن الرد عليه إلى عظماء قريش وإلى صناديد قريش. إذا تعارضت مصلحتان قدمنا أعلاهما، وإذا تعارض واجبان قدمنا أوكدهما. دي قواعد فقهية وأصولية. فالنبي عليه الصلاة والسلام باجتهاده رأى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، وعاتبه في أنه انصرف عن ابن أم مكتوم، لا الذي جاء يسأل عن مسألة فهو جاء مقبلا وهؤلاء يستمعون إليك لكنهم سينصرفون بعد ذلك، فهذا أفضل من هؤلاء. لكن بالاجتهاد المحض كده دون التوجيه من ربنا سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ إذ قدم المصلحة العليا، وهي رجاء أن يدخل هؤلاء إلى الإسلام. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، لو أن أحدا مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وانت تخيل نفسك الذين يقولون النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى، تخيل نفسك تجلس مكان النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم أحدهم في أن يدخل إلى الإسلام، ويأتي واحد من أهل المسجد ويقول لك كيف أمسح على الجورب أو كيف أمسح على الرأس؟ بالله عليك أترد على هذا أم تقول لا انتظر؟ لو أنه كان يرى لأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام إشارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم كلمة واحدة، يعني لم يسمع ابن أم مكتوم من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة يعاتبه فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما فقط النبي عليه الصلاة والسلام يعني نظر إليه ولم يرد عليه فقط وقطب جبينه عليه الصلاة والسلام. ألا يدل ذلك على كمال أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كمال أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله يدل. فالذين يستدلون بذلك على أن النبي وقع في كذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حسب الاجتهاد الشرعي والاجتهاد العقلاني بالعقل كده، ما فإنه نظر إلى مراعاة الأولى، والأولى هو دعوة هؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى عاتبه لأنه أقبل على هؤلاء وانصرف عن هذا الذي جاء يسأل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقع فيما يسمى بخلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه في المسائل التي ليس فيها نصوص، فإذا سكت الوحي عن اجتهاده خلاص يبقى أقره ربنا سبحانه وتعالى، إذا نزل الوحي على خلاف اجتهاده فيصوبه الوحي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول يعني لما تفعل ذلك رسول، هون عليك، لم يغفر لك أو يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أي يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أفلا أكون عبدا شكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاستغفار ويقول إني أستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، ليعيش عبودية الاستغفار. الاستغفار هذا عبودية، كالتسبيح عبودية، ذكر والاستغفار عبودية، والحمد عبودية، ليعيش عبودية الاستغفار، وهو الذي كما رأينا ليس له ذنب عليه الصلاة والسلام، فكيف بالذين يقعون في الذنوب، وكيف بنا نحن الذين نقع في الذنوب ليلا ونهارا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يتم نعمة تامة، نعمة مستمرة، نعم الله سبحانه وتعالى على نبيه لا تحصى، وقد أمره ربه سبحانه وتعالى أن يحدث بنعم الله عليه، بنعم الله عليه. فالله سبحانه وتعالى أنعم على النبي عليه الصلاة والسلام بنعم كثيرة، فأول هذه النعم الرسالة، الاصطفاء، أنه خير الأنبياء وآخر الأنبياء وخير رسل الله سبحانه وتعالى، ونعم كثيرة في الحقيقة لا تعد ولا تحصى أنعم الله به على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمره وقال وأما بنعمة ربك فحدث، فأمره وجوبا أن يحدث بنعمة الله عليه. لماذا؟ حتى نعرف فضل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام فنوقره ونعطيه مكانته اللائقة به صلى الله عليه وسلم، كما في أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخ، أنا أول من تنشق عنه الأرض، ولا فخ، أنا أول من تفتح له حلق الجنة أو يحرك حلق الجنة، ولا فخر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مأمور أن يحدث بنعم الله عليه صلى الله عليه وسلم، فنعم الله على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومتعددة جدا. ويهديك صراطا مستقيما، يهديك صراطا مستقيما، الصراط المستقيم هو الإسلام. نحن في فاتحة الكتاب التي نقرأها ولا تصح الصلاة بدون قراءتها نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام، والشرع، شرع الله سبحانه وتعالى. ويهديك صراطا مستقيما، الإسلام ونصرة دينك ونصرتك على أعدائك. وينصرك الله نصرا عزيزا، والله سبحانه وتعالى ينصرك نصرا قويا منيعا مستمرا لا زل بعده. وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قبل هذا نعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وينصرك الله نصرا عزيزا. وأيضا في الآيات الله سبحانه وتعالى قال ويتم نعمته عليك، فأضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى والهداية إليه سبحانه وتعالى، لكن في الذنب ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، فالذنب مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سيد الاستغفار عند البخاري وغيره. موضع الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء لك بنعمتك، فأضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وأضاف الذنب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. سبحانه وتعالى أنزل السكينة أي الطمأنينة، الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أنزل الطمأنينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا، عندهم الإيمان وازدادوا إيمانا مع الإيمان. وأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، طالما يزداد ما يعني يزداد ينقص، هذا معروف، ما تعرض للزيادة فهو يتعرض للنقصان. وأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، ليس كالخوارج وليس كالمرجئة، إنما الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما أطعت الله سبحانه وتعالى زاد إيمانك، زي الأواني كده المستطرقة، شوف كلما تضع طاعات يزداد الإيمان، وأنت تشعر ذلك من نفسك. يعني عندما مثلا تكون في رمضان وتقيم الليل في رمضان وتصلي تراويح جماعة في رمضان وصيام بالنهار وتأتي في العشر الأواخر وتقيم الليل إلا قليلا كامله إلا قليلا، تستشعر أن الإيمان يزيد في قلبك، يزيد في قلبك. لكن في الأيام التي تخرج فيها إلى الشارع وإلى الأصدقاء وإلى الأهل تستشعر أن الإيمان يتناقص. فالإيمان إذن يزيد بالطاعة ويتناقص بالمعاصي. والإيمان كالزرع، شوف لو أنت سبت الزرع كده يعني لا تسقيه ماء ولا تعتني به فهو يزبل، لا ينتهي، يعني الإيمان لا ينتهي. لكن احنا نضرب المثال بوجه من وجوه الشبه، بوجه من وجوه الشبه. فالإيمان يحتاج إلى العناية كما تعتني بالزرع. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، نعم إن جنود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فليست الملائكة فقط، إنما الريح والأمطار والأمواج والنجوم وأشياء كثيرة جدا من جند الله سبحانه وتعالى، حتى الأمراض من جنود الله سبحانه وتعالى يسلطها على من يشاء سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى الريح التي نحن بصددها منذ يومين فأيضا من جند الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا بعض الناس يسب الريح، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن نسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها. فنقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه. فالريح من جنود الله سبحانه وتعالى، وقد أهلك قوم عاد بالريح لما رأوا سحابا يأتي فظنوه عارضا ممطرهم، أي هذا السحاب سيأتي بالمطر، فالله سبحانه وتعالى قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالريح من جنود الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتدت الريح يدخل إلى البيت ويخرج قلقا صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع آيات الله سبحانه وتعالى. فشرعنا لم يترك شيئا إلا وبين كيف نتعامل معه، سبحان الله على كمال الشرع وعلى تمام الشرع. ولله جنود السماوات والأرض، هذه إشارة أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يهلك قريشا ومن أعان قريشا لأهلكهم سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله سبحانه وتعالى لو يشاء لانتصر من هؤلاء كما فعل مع الأقوام السابقين، إن جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح عليه السلام، والطول الجناح كده من أوله لآخره كما بين المشرق والمغرب، رفع قرى قوم لوط بكاملها، شوف بقى قرية كاملة بما فيها رفعها بكاملها على جناح من 600، لا على ريشة من جناح من 600 جناح. تخيل تاني، يبقى جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى لا رفع قرى قوم لوط أو قرية قوم لوط على ريشة من جناح من 600 جناح، والجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب. فالله سبحانه وتعالى لو شاء أو أراد لانتصر على هؤلاء، ولكنه بيّن الحكمة والعلة سبحانه وتعالى، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لابد من الابتلاء ولابد من التمحيص. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما سبحانه وتعالى، كان وما يزال سبحانه وتعالى حكيما سبحانه وتعالى. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره أيضا أن الصحابة لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح وأولها أو سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الآيات، فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله هذا لك فماذا لنا، هنيئا مريئا يا نبي الله فماذا لنا، إحنا لنا إيه؟ فتلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو نزل قوله سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وهذا وغاية المنى، حديث عن أنس وقيل يعني بعضه ليس عن أنس أيضا عن عكرمة على ما أتذكر. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هو ده غاية المنى. ونحن نعمل لماذا؟ من أجل أن يدخلنا الله سبحانه وتعالى جنته، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فغاية المنى وكل أمانينا أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى وأن يدخلنا الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام التي هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ففرح المسلمون كما فرح النبي عليه الصلاة والسلام بنزول هذه السورة، فرح أيضا المؤمنون بهذه الصورة فرح أولا لفرح نبيهم عليه الصلاة والسلام، فنحن نفرح لفرح النبي عليه الصلاة والسلام ونحزن لحزن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب من يحب النبي عليه الصلاة والسلام ونكره من يكره النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى فرحا، فرحوا فرحا لنزول الوحي، وفرحوا لفرحة النبي عليه الصلاة والسلام، وفرحوا لأن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم أو وعدهم بدخول الجنة سبحانه وتعالى، وعد الله لا يتخلف، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هو ذا الفوز، هو هذا الفوز العظيم، وليس أي فوز، وإنما الفوز العظيم هو دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما بالنا بالصحابة رضي الله عنهم، الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنات، لكن شوف الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نحن لن نتكلم يعني إيه في تفسير الآية لأن الوقت قد أزف، ولكن انظر إلى المقارنة ما بين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، وما بين قوله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نكتفي على هذا، على أن نستأنف الكلام عن سورة الفتح في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر، اكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد عاد.